نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت لحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، في مثل هذا اليوم كان حدث عظيم في الإسلام، وهو غزوة بدر الكبرى التي كانت اللقاء الأول بين المشركين في قريش وبين المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة ليتعرض لعير لقريش، وهي ذاهبة من مكة إلى الشام، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى اللقاء، ونجت العير في طريق ذهابها. وفي طريق عودتها كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نشر العيون يترصد أخبار القافلة. ثم بعد ذلك لما علم بقرب وصولها ندب المسلمين إلى ذلك، إذن لم يلزمهم بالخروج. وكان أبو سفيان قد علم بترصد النبي عليه الصلاة والسلام للقافلة في طريق ذهابها وكذلك في طريق إيابها، فلما علم بأن جماعة المسلمين يترصدون العير أرسل إلى قريش غوثا ومنذرا بالقافلة لينذرهم أن قافلتكم بخطر، أموالكم بخطر، وليستثيرهم لنصرة العير ولحماية الأموال ولنصرة الرجال. ثم بعد ذلك استطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير عندما غير الطريق وسلك الطريق غير المعتاد، وأرسل إلى قريش أن العير قد نجت فلا داعي للخروج، فارجعوا إلى مكة. لكن أبا جهل أراد أن يتخذها موقفا يعلن فيه كبرياء قريش بين العرب، قال والله لا نرجع حتى نشهد بدرا، يعني منطقة بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب علينا القيان المغنيات، فلا تزال العرب تهابنا. إذن هو أراد أن ينصر نفسه وأن يحمي كبرياءه، وأراد أن يحافظ على قريش وعلى مكانتها بين العرب. فانطلقت قريش بألف رجل تقريبا إلى بدر. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن العير قد نجت وأن قريشا قد أتت، والنبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن بدر، بعيد عن المدينة، وليس هناك جند يكفون هذه المعركة. يعني اللي كان مع الرسول المبارك عليه حوالي 313 رجل، بعدد قليل وعدة قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستشير الصحابة فاستشارهم وقال لهم أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر وتكلم المقداد بن الأسود، ثم تكلم سعد بن معاذ كبير الأنصار وقال لعلك تعنينا يا رسول الله، قال له نعم، قال والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، وإنا لا نكره أن تلقى عدونا بنا غدا، إنا لصدق عند الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عيناك، فسر بنا على بركة الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالنصر ويخبر القوم بمصارع قريش، هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، بعد أن أظهر الصحابة الصدق والصبر للقاء والعزم على أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة الله ورسوله. ثم بعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بعود في يده، وقد نظم لذلك خطة عسكرية بديعة لم تكن معروفة عند العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم كان يقود أول معركة في حياته، يعني عادة من الذي يضع الخطط؟ إنسان قيادي عسكري متمرس، أما أن يضع النبي عليه الصلاة والسلام خطة محكمة ثم يعطيهم التوجيهات التفصيلية لتنفيذ الخطة وهو يقود أول معركة في حياته، فهذا لا شك نوع من الإعجاز الذي أكرم الله به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بشر بالنصر اقترح عليه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من الأنصار، قال: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا، يعني خارج دائرة المعركة، لأن القائد لابد أن يكون محميا، فإذا كان النصر فذاك ما نحب، وإن كان غير ذلك ركبت ركائبك ورجعت إلى المدينة، فإن فيها أناسا ما تخلفوا عنك رغبة عنك، وما نحن بأشد حبا لك منهم، لكن لو علموا القتال لخرجوا معنا، وعندها أولئك ينصرونك إذا متنا نحن جميعا في بدر. انظر إلى تفكير سعد بن معاذ كيف يفكر في مستقبل الإسلام، مستقبل الدعوة إلى الله، كيف يحمل المسؤولية عن هذا الدين. وبني العريش للنبي عليه الصلاة والسلام، وقام سعد بن معاذ يحمي رسول الله ويقف حرسا على بابه من غير أن يطلب منه أحد ذلك، وأنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فقام وأرسل سعدا فقال: لا داعي للحرس ولا داعي لوقوفك هنا، بعد أن قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. ومن لطيف ما ذكر أن امرأة مستشرقة قرأت السيرة، فلما وصلت إلى هذا الحدث قالت: إن الإنسان يخدع غيره لكنه لا يخدع نفسه. يعني أنا الآن في معركة، ممكن أي لحظة يجي إنسان يقتلني، ما بقول والله أنه والله يعصمك من الناس وبصرف الحرس وأزيل الحرس عن نفسي. إذا لو لم يكن صادقا لما قال هذه الكلمة. انظروا أيها الإخوة كيف يفتح الله تبارك وتعالى بصائر المنصفين الحريصين على الحقيقة في الانتباه على دقائق من السيرة وفي القرآن الكريم ربما نحن لا ننتبه لها. يعني مثل ذاك الرجل الذي أهدي القرآن الكريم، جاءته هدية، هو غير مسلم، جاءته هدية القرآن الكريم. سبحان الله، نحن كم نقرأ القرآن؟ كثيرا، لكن ما خطر ببالنا هذه الملاحظة أبدا. أمسك القرآن الكريم ففوجئ بشيء غريب، ما هو؟ ليس على القرآن اسم مؤلف. طب هذا الأمر كلنا يعني نعرفه، لكن ما انتبهنا له أبدا. هو انتبه له وهو غير مسلم، إنه من المؤلف الكتاب؟ معقول كتاب غير يعني ليس له مؤلف؟ ثم بعد ذلك علم أن الكتاب عادة إذا ما له اسم مؤلف شو بيكون الكتاب؟ ساقط، ليس له قيمة. فوجئ بأول آية في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فتعجب، كتاب ليس عليه اسم مؤلف وليس فيه يعني شيء من السقط، بل فيه التحدي الكامل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فبدأ بقراءة القرآن ليبحث عن ريب في القرآن، يعني كأنه يتحدى القرآن. القرآن يقول لا ريب فيه، وهو يريد أن يبحث عن أشياء من الريب في القرآن الكريم. فقرأ القرآن كاملا ثم أسلم بعد ذلك. طيب انظروا أيها الإخوة، هذه المرأة أيضا ذاقت في قول الله تعالى والله يعصمك من الناس هذه المعجزة النبوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وبناء عليه قال لسعد اذهب لا داعي للحرس بعد أن قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. والجميل أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بشر بالنصر وأخبر بمصارع القوم قام يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتحاد رسولك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويرفع صوته ويرفع يديه ويتضرع إلى الله عز وجل في موقف يتحقق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعبوديته لله تبارك وتعالى. وهذا ملمح مهم لا بد أن ننتبه له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الدعاء عبادة لله عز وجل، حتى لو جاء النصر، حتى لو جاء الفرج، حتى لو جاء الإخبار من الله بالنصر وبمصارع القوم لا نترك الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء واجبنا نحو ربنا، نعلن فيه افتقارنا، نعلن فيه اضطرارنا، نعلن فيه انكسارنا بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن الدعاء أيها الإخوة عبادة لله عز وجل، من خلالها نمارس نوعا من أنواع العبودية في إعلان افتقارنا وانكسارنا واضطرارنا في عبوديتنا بين يدي الله عز وجل. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بشر بالنصر وأخبر بمصارع القوم. وعندها أشفق عليه سيدنا أبو بكر وقال يا رسول الله والله لينجزن الله لك موعدك. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه رأى فيه صدق قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع رفيع درجته وعلو مرتبته في النبوة والرسالة ومقامه عند الله كان صادق العبودية بين يدي الله، وكان متحققا بالاضطرار بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا هو أساس الإجابة. ثم بعد ذلك بدأت المعركة بين المسلمين والمشركين بالمبارزة أولا من حمزة وعلي وأبي عبيدة ابن الحارث. حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي وأبي عبيدة أبو عبيدة ابنا عم النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت قريش ترسل ثلاثا من القادة، فحصلت المبارزة، فقتل حمزة من كان يبارزه، وقتل علي أيضا من كان يبارزه، وأما عبيدة فقد اختلف مع صاحبه ضربتين. ثم بعد ذلك جاء علي وضرب صاحب أبي عبيدة، وحمل أبو عبيدة جريحا حتى مات على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صورة أيها الإخوة، هي أن أحد المشركين دخل إلى حياض المسلمين يريد أن يشرب الماء من حوض المسلمين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل أولا في أول بئر في بدر جاءه الحباب بن المنذر وقال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وهنا موقف عظيم من مواقف الإنصاف للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحباب يريد أن يعترض على خطة النبي عليه الصلاة والسلام في النزول في أول الآبار في أول بدر. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له إني رسول الله وإني عبد الله وإني نبي الله وكذا، لا، قال له إنه الحرب والرأي والمكيدة. فقال الحباب والله ما هذا بالمنزل، فأشار إلى أن ينزل المسلمون عند آخر بئر، فعند ذلك يشرب المسلمون ولا يشرب المشركون، لأنهم يقطعون هذا الشيء عنهم بتغوير بقية الآبار. هذا الرجل المشرك حلف أن يشرب من حوض المسلمين، انظروا أيها الإخوة، فضرب ضربة في قدمه فصار يزحف على بطنه ويدفع بنفسه إلى الحوض حتى مات وهو على هذه الحالة. تتعجب أنت عندما ترى هذه الصورة، هذا مشرك وصل إلى الموت ومع ذلك هو يظهر إصرارا وعنادا ويظهر حقدا على المسلمين وعلى الإسلام إلى آخر لحظة في حياته. وعندها تنظر الفرق الكبير بين أبي عبيدة الذي مات على قدم النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله عنه راض، وبين ذاك الشقي الذي مات وهو يدفع نفسه ليشرب من حوض المسلمين أو يهدم ذاك الحوض ويعلن عداءه لله ورسوله وللإسلام والمسلمين. فرق كبير بين المنيتين. ثم بعد ذلك بدأت المعركة بعد المبارزة، وظهر من الصحابة الكرام من الصدق والشجاعة والقوة الشيء الكبير، حتى أن ولدين شابين فتيين من الصحابة، معوذ ومعاذ، ولدا عفراء، كل منهما وقف إلى جوار عبد الرحمن بن عوف، هذا عن يمينه وهذا عن يساره، وقال يا عم، كل منهما خفية عن صاحبه، قال يا عم من أبو جهل؟ هم لا يعرفونه، هم من أنصار وهو من قريش، لكنهم سمعوا أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه وقال دونكما فهذا صاحبكما، فانطلقا إليه كالصقرين حتى قتلاه بسيوفهما، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشرانه بقتل أبي جهل، ويزعم كل منهما أنه الذي قتله، لماذا؟ لينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رسول الله كلاكما قتله، كلاكما قتله، يعني أنت قتلته وأنت قتلته. وعندما طعن أبو جهل لم يموت، فجاء عبد الله بن مسعود الذي قطعت أذنه في مكة المكرمة على يد أبي جهل، فلما نظر إلى أبي جهل صريعا جعل يحركه برمح في يده ليتيقن فعلا مصاب، ليكون نساء في رمق، وإذا قام ربما يمسك به، لأن أبا جهل كان عظيما الجثة وعبد الله بن مسعود كان رقيق الجسد. فلما علم أنه في الرمق الأخير صعد على صدره، فقال له أبو جهل لقد رقيت مرقا عظيما يا رعي الغنم. انظر أخوانا إلى الكبر عند أبي جهل. فعندها حز رأسه وربطه وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يحمله، فلما وصل إليه وهو يجره خلفه قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذن بالأذن والرأس زيادة، الأذن بالأذن والرأس زيادة، قطعت أذنك في مكة، فكان الجزاء بقطع الأذن وزيادة الرأس كاملا. وفي تلك المعركة أيها الإخوة قاتلت الملائكة مع المسلمين، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكذلك قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن القلة والكثرة في المعارك ليست هي سبب النصر. قال الله تعالى: ولقد نصركم ويوم حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. كان في كثرة يوم حنين لكن لم تغني عنهم شيئا، ببدر كانوا قلة ومع ذلك جاء النصر. لماذا؟ لأن الله يقول: وما النصر إلا من عند الله. ثم بعد ذلك كانت الملائكة تقاتل مع المسلمين، وهنا تظهر لنا فائدة عظيمة لا بد أن ننتبه لها، وهي أن يسأل الإنسان منا نفسه: طيب لماذا تعب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وملك واحد كاف لماذا عن قتال المشركين ولإزهاقهم جميعا لقتلهم جميعا، يعني جبريل وحده كان كافيا، لماذا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وكذا، لماذا يتعب الصحابة، كان بكف الملائكة؟ الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل أرسل الملائكة تكريما للصحابة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي الفضل لمن؟ للصحابة. لماذا؟ لأنهم الذين ثبتوا، ولأنهم الذين بدأوا، ولأنهم الذين خرجوا قبل أن يأتيهم الوعد بنزول الملائكة. يعني لسه ما كان في وعد بنزول الملائكة، فالصحابة ثبتوا والصحابة صبروا وقاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله الملائكة لا ليكونوا هم الأصل بل ليكونوا مددا. قال الله تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم، يعني الملائكة مدد لكم والأصل أنتم، الصحابة هم الأصل. ثم بعد ذلك الله عز وجل ما أرسل ملكا واحدا ليرفع الجيش المشرك وليقتله جميعا، لا، وإنما أرسل لهم جيشا من الملائكة على صورة جيش البشر. يعني أنتم الآن تقاتلون جيشا وجاءكم الملك المدد بصورة جيش ليكونوا تبعا لكم ومددا لكم. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا التشريف لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين قاموا بالأسباب المتاحة ولم يتعذروا بضعف عدد أو بضعف عدد. يعني ما قال الصحابة: يا رسول الله لا نستطيع، هم أكثر منا، نحن ما في عنا عدد ولا عنا عدة ولا عنا يعني أدوات جهاد، لا، وإنما ثبتوا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ثبتوا وذكروا الله فجاءهم النصر من عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك انتهت بدر ورجع المسلمون بالأسرى وكانوا حوالي 70، ودفن القتلى من المشركين وكانوا حوالي 70، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على القليب وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال سيدنا عمر: يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا، يعني صاروا جيفا؟ قال: والله ما أنت بأسمع للدعاء منهم أو للكلام منهم. إذن خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام ليكون في خطابه لهم المزيد من الحسرة والمزيد من الألم لأنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأكارم، هذا ملخص بسيط عن غزوة بدر. أردنا أن نعيش شيئا من أحداثه في هذا الصباح الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم قبل أكثر من 14 قرنا كان مع صحابته في بدر يعدون العدة ويجهزون الخطة للقاء المشركين في اللقاء الأول بعد أن قال الله للمسلمين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نشم رائحة بدر من خلال هذه الأحداث، ينبغي علينا أن نعيش ذكريات بدر وذلك من خلال مذاكرتنا لهذه الغزوة، التعرف على أحداثها والتعلم لدروسها وعبرها. نحن اليوم مطالبون أن نقرأ هذه السيرة مع نسائنا وأولادنا، ليعيش المسلمون أجواء غزوة بدر وليتعلموا من دروسها. خرج المشركون ليحاربوا الله ورسوله بالعدد والعدة، وخرج المسلمون لنصرة الله ورسوله بالقلة في العدد والعدة، فكان النصر من عند الله وكانت الهزيمة على المشركين. وبعد هذه الغزوة أبو جهل خرج لتبقى كلمة قريش عالية بين العرب، لتبقى العرب تهاب قريشا، فكانت النتيجة أن أعز الله نبيه وأعز المسلمين مع نبيه ورفع راية الإسلام، وسمعت العرب بالمسلمين فكان سببا لمهابة الإسلام والمسلمين، وقالوا إن جيشا من المسلمين يهزم قريشا لهو جيش عظيم. فكانت هذه الحادثة التي أصر عليها أبو جهل سببا لهزيمة المشركين ولنصرة المسلمين، ليس في بدر فقط وإنما في الجزيرة العربية كاملة. لذلك لما رجع المسلمون إلى المدينة ظهر المنافقون، يعني قبل ذلك النفاق لم يكن قد ظهر كثيرا، لكن لما صار في غنائم وصار في نصر للمسلمين ظهر المنافقون الذين يخافون الدوائر ويرجون الغنائم. وكذلك بدأ اليهود يظهرون حقدهم، لماذا؟ لأنهم كانوا يتركون المسلمين مع المشركين، فإذا هزم المسلمون فهذا ما يريد اليهود. ولكن لما انتصر المسلمون ماذا فعل اليهود؟ أخرجوا حقدهم وقالوا للمسلمين: لا يغرنكم أنكم لقيتم أناسا لا علم لهم بالحرب، ولكن لو لقيتمونا لعلمتم أننا الناس، يعني نحن الذين نعرف فنون الحرب والقتال. وفعلا بدأ اليهود بالحرب للمسلمين علانية، وكانت بعد ذلك أول غزوة مع اليهود في بني قينقاع، عندما طرد بنو قينقاع من المدينة المنورة وتوالت أحداث اليهود في ذلك. إخوتي الأكارم، هذه الأحداث الإسلامية ينبغي أن نحافظ على ذكرياتها وأن نحافظ على مناسباتها وأن نعتني بها، وأن نعلم أن هذه من موائد رمضان ومن نفحات رمضان، وأن رمضان يعلمنا المسؤولية، يعلمنا بذل الجهد، يعلمنا التحمل، يعلمنا الصبر، يعلمنا القيام بالواجب. فغزوة بدر كانت في رمضان، وفتح مكة كانت في رمضان، واليرموك كانت في رمضان، والقادسية كانت في رمضان، وعين جالوت كانت في رمضان، وكثير من غزوات الإسلام الكبرى كانت في رمضان، ليعلم الناس أن المسلمين في رمضان يزدادون قوة وهمة ونشاطا وثباتا من خلال تربية رمضان ودروس رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
حضرت قاسيا قلبنا ونسى